الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نناقش فيها مع حضراتكم الأكارم تلك الدعاوي التي أعلنت عبر وسائل الإعلام المختلفة وعبر الصحف مختلف الأنواع، الدعاوي التي تنادي بإدراج مادة خاصة تتعلق بالثقافة الجنسية في المدارس بمختلف مراحلها التعليمية، بدعوى تثقيف الطلاب وكي لا يأخذ الطلاب والشباب بصفة عامة هذه المعلومات عن طريق وسائل الإعلام الهابطة أو عن طريق الشبكة العنكبوتية الإنترنت أو عن طريق الأصدقاء فيأخذوها بشكل مشوه تضرهم في حياتهم المستقبلية. لكن يا ترى ما رؤية الشرع لتدريس هذه المادة للطلبة والطالبات في المدارس؟ وهل تدرس الثقافة الجنسية كمادة منفصلة أم يتم إدراجها في مادة الأحياء التربية الإسلامية؟ وهل المعلم الحالي يصلح لتدريس هذه المادة أم أن الكوادر التعليمية الآن تحتاج لتدريب كي يصلح لمناقشة هذه الأمور مع الطلاب؟ وهل تفرض أهمية هذه المادة إجراءات معينة في وضع مناهجها؟ وهل ندرس الثقافة الجنسية في مدارسنا بشكل عام وفي مرحلة معينة من مراحلها أم لا؟ كل هذا وأكثر نتعرف عليه في هذه الحلقة مع ضيوفنا الكرام. يسرني ويشرفني ويسعدني أيضا أن أرحب باسمكم بالأستاذ الدكتور أحمد عارف الباحث والمتخصص في مجال العلوم الشرعية.
أهلا ومرحبا بك. الله يبارك فيك.
شرفتنا ونورتنا في أول إطلالة لك على شاشة.
يا مساء. الله يبارك فيك.
كما أيضا يشرفني ويسعدني أن أرحب بضيف برنامج مع الشباب الأستاذ الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد. شرفتنا ونورتنا.
أهلا وسهلا.
وأيضا يشرفني أن أرحب بالشباب معنا في الاستديو على الهواء مباشرة.
بدر الكردي محاسب.
أهلا بك.
محمود أحمد أبو طال طالب كلية هندسة.
أحمد عبد الروف مدرس لغة عربية.
أهلا ومرحبا شباب. كما أيضا يشرفنا ويسعدنا أن نستقبل جميع مداخلاتكم في هذه الحلقة عبر الهواء مباشرة وعبر الأرقام المعلنة أمامكم على شاشة. كما أيضا يشرفنا ويسعدنا أن نتلقى جميع اقتراحاتكم وإجاباتكم سؤال المعروض الآن عبر شريط الرسائل القصيرة. بدر، مادة الثقافة الجنسية وتلك الدعاوي التي تنادي بتدريس هذه المادة عبر المدارس في مختلف مراحلها التعليمية، رأيك إيه؟
والله بالنسبة للمادة نفسها كدراسة أو كأننا ندرسها في المدارس، يعني المشكلة مش في دراستها، المشكلة في الضوابط اللي بتحكم دراستها. فهل هي الضوابط ديت هي اللي بتحدد إذا كنا احنا ممكن نوافق عليها أو ما نوافقش؟ هل هي تدرس من خلال علم الأحياء أم علم النفس أم من خلال العلم الديني؟
انت رأيك ايه؟
والله انا ما اقدرش احدد رايي غير لما الاقي الضوابط دي هي اللي بتحكمني، بس هي انا من رايي انا ما فيش مشاكل ان هي تدرس في المدرسه.
يعني هل انت موافق على ان هي تكون ماده منفصله وتكون مدرجه في ضمن المواد اللي زي ما حضرتك قلت الاحياء والتربيه الاسلاميه؟
لا انا من هي تدرج افضل
تكون في ماده
تدرج
من
حتى
ما تكونش ماده منفصله.
لا لا
تدرج. برايك ليه؟
عشان تتم دراستها بشكل اكاديمي كويس، يعني لو ادركت تحت مثلا علم النفس او الاحياء
تمام
هتتدرس بدل كده، مش مجرد تجارب او مجرد منهج محطوط بشكل عشوائي.
طب شايف مين اللي يشرف على هذه المناهج على هذا المقرر في ماده الاحياء والتربيه الاسلاميه؟ يعني هل نكتفي مثلا ان اللي يحطها واحد من الدعاه ولا واحد من الاطباء ولا واحد من متخصصي علم الاحياء ولا ايه؟
لا هو جميعهم المفروض يحطوها،
يبقى يكون لجنه كامله،
لجنه كامله
فيها الداعيه وفيها المتخصص في علم
النفس ومتخصص في علم الاحياء
تمام
حتى يتم وضع منهج مضبوط يعني.
تمام. شوف محمود، ايه رايك؟ هل هذه الماده تكون ماده منفصله ولا تدرج في ضمن المناهج التعليميه الموجوده الان، ولا انت اسمع معترض على الموضوع كله يعني؟
لا هو الموضوع بالنسبه لي جائز ممكن يعني. بس ان هي تدرج في تحت ماده ثانيه او ان هي تبقى ماده منفصله ما اظنش ان هي تفرق كتير يعني. بس المهم مثلا ان هي تكون زي ضوابطها الشرعيه زي ما احنا قلنا، ان مثلا يكون الولاد لوحدهم مدرسين اللي يدرسوا لهم، والبنات برضو تبقى مدرسات اللي بيدرسوا لهم
بنات. يعني احنا في الاختلاط ومش معنى ان احنا ندرس الماده دي كماده منفصله،
ما فيش فيها مشاكل، ده رايي يعني. بس
طب انت شايف ان الكوادر الموجوده حاليا كوادر المعلمين تقدر على منهج زي ده ولا محتاجين تدريب؟
هو ممكن يكون محتاجين تدريب او كورسات مثلا معينه في المجال ده، بحيث مثلا
المدرس بشكل علمي افضل،
بحيث ان المدرس او المدرسه ما تطبقش اللي هي تجربتها الشخصيه في حاجه زي كده.
طيب فيها برايك ايه المرحله المناسبه لدراسه هذا المنهج؟
بصراحه ممكن يكون مثلا ثانويه عامه او ثالثه اعدادي حاجه زي كده.
طيب تمام. احمد،
يعني أرى أن تدريس هذه المادة كمادة منفصلة تؤدي إلى إثارة الغرائز في نفس الطالب أو الطالب، لكن إذا ما تم تدريسها كمادة متكاملة فسيتم تدريسها بشكل أفضل، لأن هناك مادة العلوم سواء في المرحلة الابتدائية أو المرحلة الإعدادية، أيضا هناك مادة الأحياء في المرحلة الثانوية العام. لكن نجد أن كثيرا من المعلمات في هذه في المدارس اليوم يعفن عن شرح هذه المواد بدعاء الخجل أو مين الحياة. لكن إذا تم إعداده،
إحنا برضه عايزين نقول يعني لما يكون مدرسة بتشرح مادة زي دي في جو مختلط لا مع طلبة بالغين برضه عمال يبقى فيها شيء من الخجل يعني.
لا ما هو يعني يستحسن عند شرح هذه المواد الانفصال الطالبات لوحدهم،
عشان حتى لو الطالب عنده أسئلة معينة أو الطالبة عندها أسئلة معينة باش
بالضبط
نعم باش أمر محرج يعني. طب انت شايف ايه المرحله المناسبه لتدريس هذه الماده؟
ارى ان المرحله الثانويه الافضل، لان الطالب هنا يمر مرحله تغير الاطوار، مرحله المراهقه.
تمام.
فعندما يتم تعرف الطالب مفهوم الثقافه والمفهوم الامثل سينشا الطالب تنشئه سليمه ويعرف مفهومها.
طيب تمام، شكرا جزيلا، ونشوف يا جماعه معنا تقرير عملناه في الشارع نشوف ونرجع تاني.
أحلى اللقاء مع الشباب.
إيه رأيك بإدراج مادة كاملة عن الثقافة الجنسية في المدارس؟
أنا مش موافق الكلام ده تماما.
ليه؟
أنا رأيي الموضوع ده أساسا أول حاجة هنا في مصر حاجة دي ما بتدرس بشكل كويس. لما تصدق الطلبة في المدارس أعتقد هتزير غرائز الطلبة دي، والطلبة هنا في مصر ممكن ما يفهموش المطلوب من المادة كويس، ودوت زي ما انت شايف كده الشباب في مرحلة انحدار، ده زودة الانحدار.
طب انت ترد تقول ايه على اللي يقول لك ان احنا لما نعلمهم الحاجات دي في المدارس احسن ما يعرفوها عن طريق الانترنت او عن طريق اصحابهم؟
لا، ما في طريقة احسن من دي ودي، اللي هي تربية الاب والام.
يقول لك الاب والام يبقى عنده حياء شوية كده يبنوا في حاجة زي كده؟
لا لا، ده غلط، ما ده جهل الاب والام. في المدارس علم الاب والام ازاي يربوا ولادهم. ما انت لو يعني الاب والام لو طلعوا فاهمين ولادهم هيطلعوا فاهمين. لكن ده مش مع الكلام ده خالص.
يفضل انها تتطبق باسلوب علمي، لان دلوقتي النت بقى مفتوح لكل الناس، والواحد بيخاف على اولاده وعلى الشباب والجيل اللي طالع جديد من الحاجات المغلوطه اللي ممكن يشوفوها او ممكن يسمعوها. ويفضل انها تكون موجهه باتجاه علمي افضل، واعتقد ان دي هتساعد اولياء الامور كتير.
تمام. طب ترد على ايه باللي يقول لك ان ده ممكن يثير غرائز الشباب في المدارس؟
واكيد، واحنا طبعا مش هنقدر نمنع الكلام ده، لان وجود النت اصبح مشكله احنا كلنا بنعاني منها دلوقتي سواء اردنا او لم نرد حقيقه يعني، فنوجهها افضل.
والله هو الموضوع اتطرح من فتره كويس، بس كان في ناس بتعارض وناس بتأيد. انا شايف ان الموضوع ممكن ان هو نعدله بحيث ان هو يطرح بس بصوره مقننه. ازاي يعني؟ دلوقتي احنا عندنا في مدارس مختلطه وفي مدارس مش مختلطه. لو احنا في مثلا مدرسين وفي مدرسات، لو احنا جينا للمدرس كويس في المدارس اللي مش مختلطه ان هو يشرح بالنسبه للولد موضوع الثقافه الجنسيه كويس، وبالنسبه للمدرسه في سن معين ممكن تشرح للبنت.
انا حضرتك مؤيدك ما تكونش في المدارس المختلطه.
المدارس المختلطه لا، مش هينفع ان الكلام ده يتقال على الملأ بين ولد وبنت قاعدين جنب بعض على ديسك واحد.
لا غلط طبعا، ماينفعش. غلط.
ليه برايك؟
ما تنفعش تدرس في المدارس. هي المفروض يعني ياخد بالك، هي معروفه كده كده، الجنس كله عارفين الجنس. ما ينفعش انك انت تدرسها علني كده في المدارس.
والله انا شايف شيء كويس يعني.
ليه؟
عشان الناس يقدروا يعرفوا الثقافه الجنسيه المباحه والشرعيه في خلال المدرسه من اطار مشروع يعني.
شايف ان هو احسن ما يعرفها عن طريق صحابه وعن طريق الانترنت؟
متهيألي ممكن يكون احسن. ممكن يعني، بس مش بالضروره يكون عن طريق صحابه وعن طريق الانترنت، بتكون بطريقه وحشه يعني. بس بتقالي عن طريق المدرسه يكون مباح وشرعي اكتر يعني.
والله يعني ممكن، هي ممكن يعني تصير، بس لا خلينا احنا نعلمهم ونوعيه الطريقه لو كانت نظاميه ودينيه لا احسن راح تكون من انه نجيبها من النت او من اي مكان تاني.
برايك المرحله المناسبه لهذا الموضوع الابتدائي ولا الاعدادي ولا الثانوي؟
الصراحه انا على حسب رايي اظن مرحله المراهقه، خلينا نبدا معاهم من اول نقطه في المراهقه، نبدا معاهم من اول يعني اللي هي الاعدادي.
هذا شيء ضروري في المدارس وفي الجامعات انه ينحط ماده مخصصه لهي الشغلات، لانه إيش كتير مهم بدل ما الواحد أو الواحدة يعرفوا من الأصحاب، لأنه رح يعطوا المعلومة غلط لأنه بنفس السن، فما رح يكون عندهم ثقافة أحسن. أما لما تكون في مادة رح يتعلموا بشكل صح، هذا ضروري لأنه كل هذا الإشي يعني غريزة موجودة فينا، فلازم تعلمها بطريقة صح.
طيب شايف المرحلة المناسبة اللي أن تكون هذه المادة فيها، مرحلة الابتدائي ولا الإعدادي ولا الثانوي؟
لا الثانوي.
ثانوي يكون افضل.
لانه يعني اعدادي واساسي راح يكون الصغير مش حيعرف اي حاجه، مش حيفيده.
انا رايي ان احنا عندنا رقابه
انا ابني مش هجيب له انترنت مثلا في البيت, او مش هخليه يروح للانترنت مركز سايبر مثلا لوحده, واكيد معاه اخوه الكبير مثلا بيراقبه هو بيعمل ايه. لكن انا عندي ابني عدى مثلا 18 سنه 19 سنه مخه بيتفتح غصب عني, لازم مخه غصب عني. لكن انا مش هعلمه الثقافه الجنسيه هو في الابتدائيه ولا في المتوسطه, يعني برضه مهما كان صغير, يعني ما ينفعش يتثقف على حاجه اكتر من كده. في البيت في رقابه عندي, ممكن انا اشوفه بيعمل ايه وما بيعملش ايه.
ايه رايك في ادراج ماده للثقافه الجنسيه في مراحل مختلفه من مراحل الابتدائي التعليم؟
انا رايي يعني عادي ان انت ممكن تدرجها, بس بقى في مرحله متاخره شويه, لان انت كده كده لازم يبقى عندك ثقافه.
مرحله متاخره امتى؟
يعني مثلا في ثالثه اعدادي وانت رايح ثانوي كده, لان انت كده كده لازم تعرف معلومات زي كده, سواء من بره او من اي حته, من اصحابك, من اي حته. تمام. فلما تبقى من وزاره التعليم وتبقى حاجه مدروسه صح, واكيد مش اي حد طبعا اللي هيحطها, فخلاص بدل ما تبقى حاجه يعني تبقى حاجه ليجل احسن ما تبقى الليجل. يعني
احلى 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 اللقاء احلى اللقاء.
ده كان شباب معنا في الاستديو وراي شباب معنا في الشارع, وكانوا الاغلبيه زي ما حضراتكم شايفين ان هم موافقين على وجود ماده او على وجود ذلك في المنهج. يمكن كان الاختلاف الاكثر ان هي تكون منفصله ولا تكون من ضمن المقررات الموجوده في ماده الاحياء وماده التربيه الاسلاميه. يمكن دكتور احمد عارف عايز اعرف راي حضرتك في الموضوع.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحقيقي طبعا من خلال الاستماع لكلام الحضور هنا او من خلال التقرير, يعني مهم جدا ان الحكم على الشيء فرع عن تصوره. يعني أنا لابد أن أنا أتصور مين اللي بيطرح لي هذه القضية, هل دي أجندة داخلية عندي أنا, بحيث أن أنا بقدمها من خلال شرعي ومن خلال ديني ومن خلال بنك ثقافي معلوماتي منضبط, وبالتالي الفكرة دي برزت عندي فبطرحها, ولا من خلال دعوة فارغة بتأتي عشان تحط تصور معين وتجبرني عليه, وبعدين بتؤدي بي إلى أن أكون منحصر بين أن أقبل أو لا أقبل, وبالتالي بين أن أكون يعني جامد وبين أن أكون منفتح. هذه النقطة حقيقة يعني أولا تحتاج إلى أن مناقشة هذه المواضيع ومثل هذه الثقافة. ده شيء لا يخفى على أحد وجوده في القرآن وفي السنة وفي طبيعة الخلق. الإسلام جاء ليطبق على الأرض الواقع, شمل جميع ما الحياة. عندنا سورة يوسف عليه السلام, سورة النور وغيرها من الصور التي تناولت من قريب أو من بعيد أحكام الطلاق والنكاح والزواج, وهذه يحفظها الصغير قبل الكبير ويتعرض لها القريب والبعيد, الذكر والأنثى. ولكن الشرع هنا أولا بدأ من حزمة من الأخلاق متينة قبل أن يتعرض الذكر والأنثى لأي جانب معلومات أو هذا الشق. يعني في الحديث الذي أخرجه البخاري حديث عظيم جدا, يعني تكلم عن أصل تكوين العلوم في قلوب البشر. يقول سيدنا حذيفة بن اليمان, حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حديثني رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا عن نزول الأمانة. يقول العلماء أي أمانة الأخلاق, الأخلاق الأساسية من الطهر والعفاف والعفة والحياء. هذا هو السراج وهذا هو الحصن, الحصن الذي يحصن المجتمع صغارا كانوا أم كبارا. فيقول إيه, نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال, ثم تعلموا من القرآن, ثم تعلموا من السنة. إذا متانة الأخلاق ووجود هذه الحزمة من الصفات الأساسية الموجودة في المجتمع, ده دور الرئيسي الأصلي. ثم بعد ذلك أقوم بعد ما قمت بعملية هذه البناء في جذر أي في أصل قلوب البشر وربيت جيل يتحمل معاني ويستقيها وينفذها, بحيث أن ربنا عز وجل فطر المرأة والرجل على قدر جدا من الحياة, بيتم خلال مرحلة الحياة انتزاع قليلا فقليلا, فكيف يفقد الإنسان حياءه. فلذلك هذه هي شعب الإيمان اللي بتقذف في القلب قبل مسألة القرآن والسنة. فلذلك الحكم على هذه الأمور لابد أن يكون مش بنعم أو لا, لكن أي رؤية بنطمنها, وهذه الرؤية سوف تحدد إذا كان المسار اللي أنا هنهجه هيكون مسار صحيح. أنا عندي أهداف نبيلة أستخدم لها وسائل شريفة تحقق علم, ما أصلش بعد كده في النهاية أن يكون علم لا ينفع والجهل به لا يضر, لا. والمعرفة حق مكفول للجميع نعم, ولكن هذه الكلمة مش هتخليني أن أنا أنساق وراء دعاوى غريبة عني بعيدة عن مجتمعي تؤدي إلى إفساد أكثر من الإصلاح, لأن المعرفة برضو مرتبطة في الآخر بمجموعة من المصالح والمفاسد يمكن نقدر نبينها إن شاء الله بإذن الله.
نعم. دكتور محمد, رأي حضرتك في إدراج هذه المادة في مختلف المراحل التعليمية في مدرسة؟
هو بسم الله الرحمن الرحيم هو ده بقى حتمي دلوقتي لانه المعلومات بتتوارد كتير قوي عن طريق القنوات المفتوحه والمواقع المفتوحه ايضا، والشباب بقى بيشوف حاجات كتير حتى في سنه صغير. يعني يمكن بقى في دلوقتي اطفال في المدرسه الابتدائيه بقوا للاسف شيء بيدخل بالصدفه او بيدخل قصدا على مواقع ويشوف حاجات يعني لم يكن يجب أن يراها في هذا التوقيت. طبعا معلومات مشوهة ومعلومات مغلوطة كتير.
تمام.
فإذا كان الناس هيتعرضوا في سن مبكر واستمر ذلك في كل المراحل لمعلومات مغلوطة ومعلومات مشوهة، فمن الأفضل أن تحصنه بمعلومات صحيحة.
تمام.
ومعلومات تصل إليه في إطار تربوي أخلاقي زي ما قال الدكتور أحمد، مش هيبقى التركيز فيها على الجانب الشبقي، لأن هو الوظيفة الجنسية وظيفة مهمة جدا ولها ارتباطات سلوكية كثيرة. فهذه الوظيفة حين تعرض في الفضائيات أو حين تعرض على مواقع الإنترنت تعرض بجانبها الشبقي فقط.
تمام.
وتنتزع من سياقها بقى الإنساني والوجداني والأخلاقي والروحاني والديني. فهنا أنت لما بتيجي تحطها في إطار تربوي تضعها في هذا السياق. بس عايز أفرق ما بين ما نطلق عليه بالتربية الجنسية والثقافة الجنسية. التربية الجنسية تدخل ضمن منهج تربوي أخلاقي. الثقافة الجنسية هي معلومات جنسية ومهارات جنسية ليس بالضرورة أن تكون مرتبطة بهذا الإطار الأخلاقي أو الديني.
تمام. طيب دكتور محمد، يمكن نقطة الخلاف اللي شفناها كان مع شبابنا أو الشباب الموجودين معنا في الشارع في تقرير، إن هي تكون مادة منفصلة يا تكون حاجة من ضمن المقررات الموجودة في المناهج في مادة الأحياء أو التربية الإسلامية. رأي حضرتك إن هي تكون مادة منفصلة ولا تكون من ضمن المناهج؟
يعني هو ممكن من الابتدائية لحد الإعدادية تكون داخلة في المناهج حتى لا نثير انتباه الأطفال في هذه المراحل المبكرة. تمام. إلى هذا الأمر. إن كده كأنك أنت بتفاجئه بحاجة هو مش مهتم بيها قوي. لكن في المرحلة الثانوية هو مهتم بيها أساسا.
تمام.
فتوضع في المرحلة الثانوية كمادة منفصلة حتى تأخذ حقها، وحتى وبعد كده في المرحلة الجامعية برضو تبقى مادة منفصلة. فإحنا نفرق ما بين الابتدائية والإعدادية، هنا هتبقى داخلة يعني متغلغلة في المادة التربية الإسلامية والأحياء، ويمكن علم النفس لو هياخدوا علم النفس في إعدادية وهكذا. لكن طيب، ثانوي وجامعة منفصلة ليه بقى؟ لأنه مرحلة ثانوي وجامعة هنحتاج نؤهل أشخاص معدودين جدا للقيام بتدريسها.
تمام.
فمش هنقدر نأهل كل المدرسين للقيام بتدريسها، وهيبقوا عرضة لتساؤلات صعبة جدا من ناس في مرحلة عمرية يحتاجوا لإجابات تكون عميقة ومؤصلة بشكل جيد، لأن الأولاد عندهم معلومات كتير.
كمان تدريب الكوادر الموجودة في التربية والتعليم يعني
ضروري هيدربوا، حتى اللي هيقدموها في المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية لازم هيدربوا. بس أنت هنا هتدرب عدد كبير من المدرسين في مرحلة الابتدائية والإعدادية، وهيبقى التدريب لحد ما مش تدريب عميق. لكن في الثانوية الجامعية لابد أن يدرب كويس، لأنه هيواجه مرحلة عمرية لديها تساؤلات مهمة، ولو لم يكن على المستوى هيبقى مسار للسخرية. يعني لو كان شخص يعني شديد السطحية وشديد البراءة ولا يعرف أعماق هذه الوظيفة وتجلياتها وارتباطاتها، الطلبة يضحكوا عليه.
تمام. طب دكتور محمد، إيه رأي حضرتك في اللي بيقول لك أنا ليه أعملها مادة في التربية والتعليم؟ ايه المانع ان هنفتح مراكز متخصصه لتوعيه الشباب المقبل على الزواج، يكون فيها مثلا ليكون داعيه، يكون فيها طبيب بحيث ان هو يسال من نواحي الشرعيه ويسال من نواحي الطبيه فيفهم بشكل افضل من كده؟
هو الحقيقه زي ما قلت في الاول ان دي وظيفه اساسيه جدا في الحياه.
تمام.
وهي وظيفه لها ارتباطات وتشابكات مع جوانب اجتماعيه وجوانب اخلاقيه وجوانب اسريه وجوانب عائليه. ولو شفت المشاكل اللي بتترتب على الجهل بها في العلاقة الزوجية، يعني في ناس كتير بيطلقوا لأنه كان في جهل شديد جدا فأدلى يعني نفور بين الزوجين. في أمراض كتير بتحصل لأنه الشاب ما هوش عارف أنه في حاجة اسمها أمراض جنسية يمكن أن تنتقل من ممارسات خاطئة. في ناس تتورط مثلا في إدمان العادة السرية. في ناس تتورط في إدمان مشاهدة القنوات الإباحية. كل ده عايز دراسة، لان احنا بقينا في عصر دلوقتي مفتوح عليك ابواب كتير. فلازم في الحالة دي انك تعمل مناعة، مناعة بالمعلومات الصحيحة، لا تترك الفرصة لمعلومات عشوائية تأتي من اماكن متفرقة، يعني لا تدخل في اطار منهج متكامل. انت ما بتدرسها في المدرسة بتبقى التدريس ده بيوضع منهج بواسطة هيئة استشارية عليا مكونة من داعية او رجل او عالم دين واحد علماء النفس وعلماء الاجتماع وعلماء التربية، هيقعد يحطوا المنهج ده ويحدث من وقت للتاني. فانت هنا بتضمن انك انت كل طالب دخل التعليم حصن بمعلومات منهجية مترابطة ومتناسقة وتؤدي في النهاية الى صورة صحيحة عن هذه الوظيفة المهمة في اطارها، في إطارها الجسدي، إطارها العاطفي، وإطارها الروحاني، وإطارها الأخلاقي، وإطارها الديني. فأنت كده تبقى إيه، حصنته تحصين كويس وعارف أنه وصلت له الرسالة بشكل جيد. لكن لو تركت للمعرفة العشوائية كلمة من هنا وكلمة من هناك هيبقى فيه خطورة شديدة.
يعني أفهم كلام حضرتك أن حضرتك بتؤيد وجودها في المناهج أفضل من وجودها في مراكز متخصصة؟
نعم
افضل
من مش كل الناس هتروح المراكز المتخصصه. والمراكز المتخصصه دي هتعملها تبع ايه ولا تبع مين، ومين اللي هيروحها ومين اللي هيشرف عليها؟
طيب جزاكم الله خيرا دكتور احمد. حضرتك شايف انها تدرس ماده منفصله ولا تدرس برضه تدرك في ضمن المنهج؟
هو حقيقي يعني اولا بتفق مع الدكتور محمد ان احنا عايزين قبل ما اناقش مساله انها تكون منفصله او مدرجه، انا عايز العرض في النهاية يكون عرض شريف يحافظ على العرض، يحافظ على مسألة. للأسف احنا بنعاني مسألة العرض الرخيص. نحن نريد عرض نفيس، نريد طرح شريف ينتقل بالناس إلى عروش الطهر والعفاف، لا إلى فرش من العهر والمجون. لأن حقيقة يعني أيا كان، لأن احنا أنا لا أملك أن أنا أقرر أنها تكون مادة منفصل أو مادة مدرجة، لكن اللي أقدر أفهمه إن من خلال منهجيتنا من القرآن ومن السنة يتم دراستها عن طريق الإشارة لا صريح العبارة،
عن طريق الإشارة
لا صريح العبارة. وده موجود منهجية ثابتة في القرآن في التعامل مع مثل هذه الأمور. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. وبعدين يجي بقى إيه؟ واتقوا الله واعلموا أنكم لاقوه وبشر المؤمنين. حد شعر سواء من الحضور أو من السادة المشاهدين أن هذه الآية يعني تعرضت للأمر إلا بأعلى درجات الطهر، في حين أنه بدأ بكلمة نساؤكم، وده يدل على تخصيص وخصوصية هذا الأمر. وأن كل حالة قائمة بذاتها، ودي نقطة برضو في غاية الأهمية يمكن نتناولها كضابط من ضوابط دراسة هذا الموضوع. نساؤكم حرث لكم، وبعدين تناول مسألة من مسألة الحرث والزراعة، وأن الحب ده بيتولد ما بين الاثنين في مسألة النبت والنماء. حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. قدموا لأنفسكم، العلماء تكلموا فيها كثيرا، شملت كل معاني المداعبة والملاعبة وتقديم الخير قبل مسألة المباشرة، بانت في كلمة واحدة: وقدموا لأنفسكم. وبعد ذلك الإسلام يربط ما بين معنى الطهر والطهارة. فلذلك الدراسة المنهجية المفترض أن جميع أبنائنا بيدرسوا كتاب الله عز وجل، يدرسوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يدرسوا الفقه. لو بدأنا أبواب الفقه واستطلعناها هنلاقي إن إحنا بنبدأ بالطهارة، وهذه أول احتكاك مباشر للصغير مع مسألة أعضائه ومسألة التطور اللي بيحدث ليه، مسألة كيف يعني يستبرئ من بوله، كيف يستخدم شماله. ده كلها معاني أؤكد فيها على الحياء، يتجنب يمينه، يستخدم شماله، يتطهر، يحافظ على نظافة نفسه وبدنه. كل دي في مراحل النمو الطبيعي تأتي مصرح بها في بعض المواطن، لكن في كثير من المواطن استخدم فيها لطيف الإشارة فضلا عن صريح العبارة. ننتقل مثلا آداب الفطرة، آداب اللباس، آداب الطعام، آداب الاستئذان. عندنا سورة النور تتكلم 3 عورات لكم، وحددت للأطفال أنهم لا يدخلوا من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، من بعد صلاة العشاء. يعني ده التدرج، منهجية التدرج في إيصال المعلومة، لكن في ثوب قشيب وفي معنى لطيف وفي طهر عفيف يحافظ على هذا الجو، بيديه هيبة. لأن العلم حقيقة يحتاج إلى هيبة، هذا الهيبة والوقار هي التي تصنع في الإنسان التغيير الحقيقي. أما مناقشتها بالهزل والسخرية ومادة للطرح وطحك، لأن ده اللي بيحدث في في المدارس، أن تستخدم هذه المادة للتضحك والسخرية، ودي أعلى درجات الفساد، أعلاها طبعا نسأل الله العفو والعافية أن نصل إلى العلاقات المحرمة وما إلى ذلك.
يعني أفهم كم حضرتك أن أنت محتاج لجنة شرعية طبية تشرف على وضع هذه المناهج.
نعم نعم تمام. طبعا وتكون حريصة على أن تأخذ في منهجها المعايير التي نهجها القرآن في العرض والسنة.
تمام. أستاذ سيد من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا
ومرحبا فيك يا شيخ وفي هذا البرنامج وفي أساتذة الجلوس.
أحسن الله إليك، تفضل.
وأقول لحضرتك أنا أؤيد أستاذنا الفاضل الذي هو قريب منك لأني لا أذكر اسمه،
دكتور أحمد عارف،
حيث أن هذا الموضوع موضوع هام جدا. والعالم الآن يعيش في موجة من الفساد، وهذه المادة إذا درست بالتصريح سوف يقع هناك ما لا يحمد عقباه، حيث أننا كنا صغار وندرس الأحضرية التناسلية في الإعدادية أو في والله أعلم في الإبتدائية على ما أذكر، فكنا نأخذها بسخرية وضحك وبدون حياة،
كان مرحلة مراهقة.
الذي يقوم بتدريس هذه المادة هل هم حفظة كتاب الله أو هم العلماء أم نأتي بأناس يحبون أن يشيع في المجتمع المسلم ما يشاع الآن في أوروبا الكافرة؟
تمام.
إننا نريد إذا حصل هذا الأمر أن يدرس بالمنهج الشرعي والتربية الإسلامية الصحيحة، لكن الآن لا تدرس مادة أساسية. وجزاكم الله خير.
أحسن الله إليك أستاذ سيد، جزاكم الله خير على هذا الاتصال الذي أثر الحلقة، بارك الله فيك. فضل سلام.
يعني هو طبعا جزاه الله خيرا برضو، يعني تعرض لمسألة الصراحة فعلا، نحن يعني وصلنا إلى مرحلة من الجرأة.
نعم.
إن إحنا في الطرح أصبحنا في حالة من الصراحة الشديدة جدا، ودي مش مطلوبة، مطلوبة من باب زي المفتي والمستفتي. يعني ممكن يكون يعني الدكتور محمد يلجأ إليه شخص فيتحدث معه كحالة منفردة ويقوم بمصارحته، فالتاني يستشعر ان هذه الإجابة خاصة به، لان الموضوع ده واعتقد برضو دكتور محمد لو يقدر يعني يعقب على كلامي، في خصوصية شديدة جدا لكل حالة قائمة بذاتها. اما تعميم المعلومات، التعميم المضلل اللي بالتالي بيصنع خوارق عادات في مسائل المباشرة والجماع، ان وبالتالي ممكن الطفل او الشاب بيسمع عن تجارب وخبرات يجي بعد كده على ارض الواقع لما يمارس يعتقد نفسه مش طبيعي.
تمام.
في حين ان هذا الامر مش صحيح،
يصاب بالاحباط.
يصاب
يعني زي ما حضرتك بتقول يمكن يختلف الفتوى مع اختلاف المستفتي.
نعم بالظبط كده، يعني تنزيل. نعم. الامر كل حاله بذلك، لكن ادي بالاشارات التعميمات تصلح للجميع.
تمام.
تصلح للجميع.
طب لماذا ترى هذا الامر على الساحه الان دكتور احمد؟
طبعا
ظهر بهذه الموجه الكبيره يعني.
اولا يعني انا الوم انفسنا اولا.
نعم.
الوم انفسنا بسبب تقصيرنا في ان نقوم بدور الاصلاح داخل هذا المجتمع. لان احنا لو سدينا هذه الثغره ما نفذ اليها هؤلاء العلمانيون ولهؤلاء اصحاب الدعاوى الكاذبه الذين يريدون يعني يريدونها فاحشه في المجتمع. ان الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. هؤلاء ليس أغراضهم الحفاظ على الأسرة، هؤلاء يكون أصلا أسرة عشان يحافظوا على الحياة الأسرية.
نعم.
هؤلاء يريدونها كلأ مباحا، يريدونها جموحا، يريدونها علاقات محرمة، أما نحن نريدها صروحا من الطهارة والطهر والعفاف. فبالتالي أولا نلوم أنفسنا تقصرنا في أن إحنا نأخذ يعني قصب السبق في التدريس الصحيح من خلال العناية بالطفل من أول ما يدخل المسجد.
نعم.
من قبل حتى مرحلة الدراسة أن أعلمه أداب الطهارة كما ذكرنا، والاستئذان واللباس، حتى اللباس يعني أن يكون واسعا فضفاضا وأن. نعم. يكون مجسما للرجال وللنساء.
اسمعني
أخذ
الصل. محمد من قطر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا
ومرحبا، تفضلي.
كيفك يا ولدي عمر؟
بخير حال والله الحمد لله، جزاكم الله خير.
طبعا أحييك على هذا البرنامج،
بارك الله فيك.
ما شاء الله البرامج أو المواضيع اللي أنت بتناقشها أنا أسميها مواضيع الساعة.
الله يحفظك.
وهذا تدل على مذيع بارع واعد إن شاء الله.
جزاكم الله خير، الله يحفظك.
أما بخصوص الموضوع، أنا هذا موضوع البرنامج اليوم أنا أسميه موضوع الصدمة. أن وصلت للأمة الإسلامية أن تحط على جدول الدراسات هذه المادة، هي موجودة في الدين. بس بشرف طبعا ولدي الدكتور أحمد. أنا أؤيد كل كلمة طرحها الحين. لكن أصلا الشارع متفجر، الشباب أصبح فيه تفجر إخلائي جنسي، والحين ما حد ما في وازع ولا ضمير. يعني النت، القنوات الفضائية، أصبح الزنا في الشوارع متاح. فتدريس المادة قبل مناقشة الموضوع لازم يتحط لها قانون ديني تربوي.
نعم، كما قلنا الآن تشرف على لجنة شرعية طبية
قانونية صارمة، يعني لأن أقل ثغرة في هذا الموضوع تؤدي إلى نكسة، إلى كارثة. فهو موضوع مهم لكن خطير.
نعم.
لأن درجة الإباحية اللي موجودة متاحة حاليا في هذا الزمان كارثة من كوارث الزمان. فأنا لو إحنا أخذنا القانون من القرآن والسنة الصحيحة، يعني أنا سمعت الشيخ محمد حسين يعقوب كان يحكي في حلقة من الحلقات عن ليلة البناء بالرسول عليه الصلاة والسلام مع أمنا عائشة
صلى الله عليه وسلم،
وكانت من يعني أنا يعني بوهب هذه الحلقة، ويمكن على أنا عمري 50 عام، لكن المعلومات اللي أنا سمعتها من شيخنا الفاضل تعتبر أول مرة أسمعها. فلو هذا المستوى من الثقافة الجنسية الاجتماعية تدرس بهذا الشكل فمرحب ونعمل فيها.
لكن أمي الفاضلة، هل حضرتك تؤيدين أن تكون مادة منفصلة ولا تدرج أيضا في ضمن؟
لا تكون ضمن التربية الإسلامية أو التربية الاجتماعية. إيه
نعم.
يعني يا إما عن طريق التربية الدينية الإسلامية أو التربية الاجتماعية الوطنية. إيه
نعم.
وتكون من درجة أولى أسسها الدين. وتكون يعني مش مدعاة لل إشعال الغريزة في الشباب، لا، تكون إطفاء وضبط للشهوة الجنسية في الشباب. يعني قبل الخوض في هذه المادة لازم تجارب ودراسات عميقة نفسية وميدانية واجتماعية لوضع الضوابط لهذه المادة، وإلا فهي كارثة ورب الكعبة. وكل عام وأنتم بخير.
وانت بخير صحة وسلامة.
أسأل الله لك التوفيق دوما والسداد والنجاح يا عمر.
الله يحفظك
يا امان الله. يا امان الله،
جزاك الله خير. الله يحفظك. معنا آلاء من منوفية، السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
أنا أستاذ آلاء، تفضلي.
بارك الله فيك يا أستاذ عمر وفي برنامجك الكريم.
وفيك بارك الله يكرمك، تفضلي.
أولا يعني أنا أشبه هذه الفكرة، لأن أولا يعني إذا تم طريق الفصل بين البنين والبنات فيعني بعد الطلع من هذه يعني في المناهج بيبقى فيه مثلا في الدروس اختلاط. يعني لو مثلا بقيت في مادة زي مادة الأحياء مثلا أو علم النفس أو أي مادة تانية حتى مادة شرعية، دلوقتي كله بياخد دروس شرعية أو مثلا في المادة الأحياء، فيبقى فيه اختلاط، فيبقى فيه برضو يعني إثارة للغرائز.
لفتة مهمة.
ايه؟
لفتتك لفتة مهمة يعني.
فهي إثارة للغرائز يعني.
ايه نعم.
أنا لا أوافق عليها.
بارك الله فيك يا آلاء، جزاكم الله عنا خيرا. طيب بطريقة لتذكر أستاذ هاني باتصالات ضيوفنا. دكتور محمد، تدريب الكوادر، الكوادر هم المعلمين، كيف يتم؟
هيتم بأنه يعني يختار نوعية معينة من المدرسين.
تمام.
إنه زي ما احنا شايفين فيه قلق من تدريس المادة. إنه يبقى مسار للإثارة. والوظيفة دي أصلا قابلة للإثارة والاشتعال بطبيعتها.
صحيح.
ربنا سبحانه وتعالى شاءت حكمته أن تكون غريزة قوية جدا حتى تدفع الناس للتزاوج والتناسل وعمارة الأرض. فهيبقى يختار شخصيته يبقى قادر على ضبط الحصة كويس. ما تتحولش السخرية، ما تتحولش
لمادة الإثارة.
شخصيته قوية جدا. عنده قدرة على استيعاب الطلاب في هذا السن الصعب، بالذات سن المراهقة والحاجات دي كلها. عنده قدرة على توصيل المعلومة بشكل نظيف وجيد، ولغة يعني فيها عفة وطهر كما قال الأخ الدكتور أحمد. لكن أنا عايز بس على قلق المشاهدين منها، من تدريس هذه المادة. على فكرة ده مش عندنا بس كمجتمع له خصوصية، ولكن حتى في أوروبا وأمريكا عندهم قلق، وفي بعض الولايات في أمريكا بيعارضوا تدريسها، وفي بعض الدول الأوروبية أو 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 بعض البلدان الأوروبية بيعرضوا تدريس.
ما يعيشون فيه من تحرر إلى
بالضبط كده. لا أصل هم عندهم المدارس حاجة والتحرر في الشارع حاجة.
تمام.
المدارس بيحافظ على ابنه برضه إن هو إيه يبقى في قاعدة أخلاقية حد أدنى من الأخلاق. فحتى كانوا بيعملوا إيه بيعملوا أفكار ومحنا يعني في أفكار منها طريفة يعني إنه في المدارس الابتدائية كانوا يعملوا إيه يخلوا في مثلا فيه ما يعني حدائق ومزارع في المدرسة فالأطفال يشوفوا إزاي تلقيح النباتات من بعضها وإزاي ده بيحصل ويبقى في مزارع حيوانات في برضو تبع للمدرسة الابتدائية والإعدادية فيشوفوا التناسل إزاي في الحيوانات بشكل عام وده كان على فكرة كان عندنا زمان في الريف كنا إحنا بنشوف ده بشكل عملي ومن غير ما يكون في اي اثاره او اي حاجه خالص بنشوف الدواجن بتتلقح ازاي وتتكسر ازاي والماشيه والحاجات دي كلها هم بيعملوها بشكل مقصود في المدارس بيجيبوا اولياء الطلاب ومشتركين في اللجنه اللي بتضع المنهج ده وكتير من اولياء الامور ساعات يعترضوا على بعض الحاجات لانه مثلا كان ايه كان ساعات بيحصل تجاوزات في احد المدارس البريطانيه واحده دخلت تشرح الماده فبتشرح لهم تركيبه الجهاز التناسلي ف يعني تطوعت بشكل شخصي واجتهاد شخصي منها كده انها يعني تكشف عن بعض اجزاء من جسمها عشان توريهم قد ايه الايه فاعترضوا طبعا الناس هناك وحصلت ضجة كبيرة على وفصلت المدرسة فهنا بيبقى يعني ضروري فعلا من ضمانات وضوابط لأنها بتكلم عن تربية جنسية وليس ثقافة عشوائية تقال فيها كل حاجة وأي حد يقولها.
إيه رأي حضرتك في اللي بيقول إن أنا وقت عشان أحطها في من ضمن المقررات الموجودة عندنا وليكن في الأحياء أو في مادة التربية الإسلامية إن إحنا في هذه يعني مثلا هي تأخذ إيه حلقتين تأخذ مثلا حصتين أو أربع حصص إيه المانع أن يكون في موجهين متخصصين لهذا الأمر هم اللي يجوا يشرحوا للطلاب بعيد عن مدرس المادة على أساس يكون متخصص في هذا الأمر يعني.
هتنتقي عدد محدد من الناس تديهم دورات مكثفة ويبقى فيه يعني نوع من المقابلة الشخصية ليهم على أساس أن تقدر هل هذا الشخص قادر على أن يوصل المعلومة بشكل جيد وبشكل نظيف وبشكل عفيف وعنده القدرة على الاستجابة للتساؤل أصل برضو إيه يعني برضو عايزين نتكلم إنه الأولاد والبنات دلوقتي بقوا عندهم معلومات كتيرة جدا
تمام.
فعايزين حد
وده يمكن ردنا
دكتور محمد
ده يمكن ده ردنا على اللي بيقول طيب ما إحنا أبهاتنا وأجدادنا ما هو زمان ما كانوش يعرفوا ما كانش في مادة لهذا الأمر
كان الأمر طبيعي كتير. ما كانش طبيعي يعني حصلت أخطاء كتير نتيجة لنقص المعرفة بهذه الوظيفة المهمة ليه بقى أصل أنت عارف عندك يعني طاقة هائلة شغالة جوه
تمام
لا لو ما فتحتش الباب لمعرفة سليمة ومعرفة صحيحة منهجية وتحت إشراف بتتسرب معلومات في الظلام وهذه المعلومات يتصرف الشخص على أساسها يا يعني إما هو بتؤدي إلى إيذائه بشكل شخصي يا إما يؤذي شركته أو تؤذي شركته
لكن برضو دكتور محمد يمكن مع تطورات التكنولوجيا مفتوحة الوقت وسماع الشباب حاجات من الإعلام الهابط أو عن طريق مواقع الإنترنت عن طريق الأصغر معلومات مغلوطة كان ده كان غير زمان يعني
فأنت لازم تسابق هذه المعلومات المغلوطة بمعلومات صحيحة كان زمان كان الأمر بسيط جدا ما كانش بيشوف معلومات خالص ييجوا ليلة البناء أو ليلة الدخلة ويقولوا له بعض الأشياء البسيطة واللي كانت برضو بينتج عنها مشاكل لأنها ما كانتش بتبقى كافية لأنه برضو إيه الحياة أصبحت أكثر تعقيدا والإنسان يعني أصبح أكثر شغفا بالمعرفة فما عادش هينفع دلوقتي الكلمتين اللي كانوا يتقالوا له الدخلة في 10 دقائق يخلوا علاقته بزوجته علاقته بالحياة الجنسية وهذه الوظيفة علاقة جيدة خاصة مع ما سيتسرب إليه من فيروسات يعني أنا بعتبر المعلومات اللي جاية من الفضائيات ومن المواقع الإلكترونية هي فيروسات وليست معلومات فإحنا بنتكلم عن أن إحنا نعطي معلومات حتى تقاوم دخول هذه الفيروسات
إيه نعم بارك الله فيك دكتور محمد دكتور أحمد ماذا تقترح للقائمين على تلك المناهج اللي هم تبنوا هذه الفكرة
يعني اقترح عليهم فعلا زي ما قال الاستاذ الدكتور محمد مادي ان اختيار النوعيه لابد ان يكون بدقه شديده جدا بحيث انه يكون اولا فاهم النوعيه اللي هيتكلم فيها مين وعنده ضوابط واضحه وبالتالي يكون بيتصرف مش كانه ساذج او كانه هيتعامل مع حاجه بارده
ولا يكون هناك تعاون بينه وبين الازهر كمؤسسه رسميه في مصر
طبعا يعني احنا عندنا اخرج احمد في المسند من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان ربك يعجب للشاب ليست له صبوه يعني الطبيعي أن له صبوة وأن له جموح. طب أعمل إيه؟ أغمض عيني؟ لا، إحنا عندنا الإسلام ذكر كل هذه المعاني، حتى ابن عباس يقول المس واللمس والمباشرة هن الجماع، ولكن الله يكني ويعف.
نعم،
يكني ويعف، يكني ما شاء بما شاء، الله كريم حي ستير سبحانه وتعالى. فلذلك أنا القائم على هذه العملية لازم يكون عنده هذه المرجعيات، يكون عنده هذه الضوابط، بحيث أنه يستطيع أن يؤدي أداء عالي وأداء مميز. يربط ما بين، يعني إحنا بنتكلم على ليلة الدخول والبناء، إحنا عندنا في الإسلام تبدأ بركعتين. هؤلاء الذين يريدون هذه الدعاوى هل يبدأونها بركعتين ولا يبدأونها بكأسين؟
صحيح.
يعني نحن نريد نبدأ بالذكر.
نعم.
يقول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. من الذي فيتجرأ ويأخذ هذه الخطوة إلا إذا كان عنده بناء متين لا ينفصل فيه أن يأتي الحلال؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه آية أحمد أيضا في المسند، من أماثل من أماثل طاعاتكم إتيان الحلال، أو من أماثل أعمالكم إتيان الحلال. يعني هذا في الإسلام، يعني أداء ذي الوظيفة من أمثل الطاعات. ويأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر، هو ده اللي مش قادرين هم يفهموه. يعني إحنا هنقدم هذا العرض وكأنهم بيسألون نفس السؤال، أيأتي أحدنا هذه الثقافة ويكون له في أجر؟ طبعا. أرأيت إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ نعم. فلذلك التصحيح بيكلم عن الدكتور محمد التصحيح في غاية خطورة، ولنا فيه أجر. ولنا فيه أجر.
يمكن اللي أفهمه كلام حضرتك دكتور أحمد أن المتمعن في كتب السنة يقدر أننا ناقشنا هذه الأمور جميعها، الرسول صلى الله عليه وسلم ناقشها ووضعها وطرحها، لكن وضعناها بشكل مغلف في الحياة وأيضا بشكل شرعي تام.
نتعامل مع الواقع. المجتمع الجاهلي كان بينتظر المرأة أول ما تطلق عشان يذهب إليها مباشرة ويفشل العدة عشان يبدأ يتكلم معها. القرآن تعامل مع، قال علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرا، يعني تعامل مع الواقع وقول قولا معروف. إذن حط تعامل مع الواقع بمصداقية وبوضوح، مش بمش مش بمش برج عاجي. وفي الآخر قال له إذا أنت هذه المرأة اللي ما زالت في العدة، عدة طبعا المتوفى مش عدة مش عدة البائنة من زوجها، يعني امرأة توفي عنها زوجها فصارت في عدة 4 شهور و10.
الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا فصارت 4 أشهر و10.
علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرا لتعتدوا وقولوا قولا معروفا. الشاهد هنا في الأمر أنه حط الضابط الإيجابي، القول المعروف، يعني ان مش بصريح العباره ان انا اريدك للزواج، ولكن يعني مثلك تخطب ومثلك كذا. اذا ده ضابط رائع جدا وتعامل مع القران. نعم. بوضوح يعني.
طيب ناخذ معامل من الاردن. السلام عليكم يا ام عامر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ومغفرته.
بارك الله فيك استاذ، بارك الله في ضيوفك الكرام
وفيك، بارك
الله خيرا
فيك، بارك تفضل.
وان سمحت لي هذه المداخله، بعد اريد اقول سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. فابدا متسائله، اولا يدعو ديننا الى خلق الحياه؟ قال صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون شعبه، عليها لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق. والحياء شعبه من شعب الايمان، فالحياء كله والحياء كله خير. فليس مناهجنا العلمية والتربوية تحيي سنة خلق الحياة بدلا من تعليمهم الثقافة الجنسية والتي تنزع هذا الخلق من أبنائنا. ثم لو نظرنا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدركا ذلك لا محالة، العينان زنا النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. فما بالنا بأبنائنا في المدارس وفي جو الاختلاط التعليمي وفي هذه المعلومات التي يعتبرونها من أجل تثقيفهم. أفلا تكون من نصيب الزنا للعين وللنظر وللنظر وللإذن؟ يعني هذا والله،
والإسلام
كذلك، هذا والله
أعلم. جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليك يا أم عامر، جزاكم الله خيرا. طيب دكتور محمد، كما أن لهذه الثقافة من مصالح كما يدعون وكما قلنا وذكرنا في هذه الحلقة، لكن هناك أضرار يتخوف منها الآباء وولي الأمور. حضرتك إيش رؤيتك للأضرار؟
طبعا كل حاجة لها أضرار. فمن ضمن الأضرار مثلا أنه لو أقحمت معلومات مبكرة أكثر من اللازم على أطفال في المرحلة الابتدائية، ليس بالضرورة أن هم يكونوا مشغولين بيها أو مهتمين بيها، فده ضرر. انك انت تقتحم البناء المعرفي بتاعه بمعلومات يعني ليس هذا وقتها. ان ربنا سبحانه وتعالى عامل لكل مرحله حاجتها. فالطفل اللي في مرحلة بيكفيه ان هو يعرف يعني ايه ذكر ويعني انثى وازاي الاطفال بيجوا ويعني ايه الاب وام واسرة وزواج والتكاثر في النبات والتكاثر في الحيوان وده كفاية قوي ما تعديش عن كده.
تمام.
المرحلة الاعدادية مثلا بتبدأ تعرفه يعني ايه علامات البلوغ ويعني ايه مقتضيات البلوغ والواجبات بتاع ده ايه ويعني ايه هذب بقى هذه الاشياء وازاي يعرف يتطهر والبنت تتطهر ازاي والحاجات دي كلها. في المرحلة الثانوية بتعطي معلومات أكتر شوية عن العلاقة بين الرجل والمرأة وإزاي بيحصل الحمل وغشاء البكارة والمحافظة عليه وإزاي يعني بتتدرج علشان ما يحصلش هذه الأضرار. لو حصل مشكلة في هذا التدرج هيبقى فيه ضرر. الحاجة الثانية إن أنت هدفك من هذا الأمر هو ضبط هذه الطاقة الجنسية وليس إشعالها.
تمام.
فلو إنه المنهج وضع أو المطبقين له قدموه بطريقة تزيد من اشتعال هذه الطاقة المشتعلة أصلا، فهنا احنا دخلنا في مخاطر كتيرة. لان احنا هي عاملة زي الطاقة النووية، طاقة عالية جدا وطاقة متجددة ولكنها خطرة جدا. فهنا لابد تبقى حاطط في المفاعل عوامل أمان كتير. فنفس الحكاية بالنسبة للطاقة الجنسية، انت هنا في التربية الجنسية بتضع عوامل أمان وعوامل ضبط وتهذيب وليس عوامل إشعال. فلو تحولت هذه الحصة وهذا المنهج إلى عوامل إشعال فإحنا هنا بنزود المخاطر ومشينا عكس الاتجاه. فإحنا عايزين نظبط هذه الطاقة، عايزين ندي معلومات صحيحة تقاوم المعلومات الخاطئة، عايزين نخلي الشخص يرى هذه الوظيفة في إطارها البناء، لأن هذه الوظيفة لها إطار بناء ولها إطارها الدام. عايزه برضو يبقى عنده معلومات كويسة تحميه من الدخول في مشاكل واضطرابات متصلة بهذه الوظيفة. يعني هذه الوظيفة لها مشاكل نفسية كتير جدا ولها مشاكل جسمانية صحية كتير جدا. يعني ممكن الشخص من ممارسات خاطئة يعني ممكن يصاب بأمراض مثلا زي الإيدز. فازاي يبقى عارف انه يحمي نفسه ويقي نفسه من كل هذه المشكلات؟ مش هتيجي إلا من خلال معلومات تفصيلية. أنا برضو أنا عايز أتكلم بشكل واقعي شوية لأن إحنا يعني
نتكلم بعد الاتصال.
تفضل.
نهلا من الشرقية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا بك، تفضلي.
بارك الله فيك أستاذ عمر.
وفيك بارك.
بداية اسمح لي أن أقول رأيي، فإن وافق الصواب فالفضل لله، وإن كان خطأ فأنا واحدة من ملايين ممليانة.
أحسن الله إليك، تفضلي.
فأقول بالنسبة لتدريس هذه المادة، حقيقة أنا لا أؤيده بالكلية، لا منفصلة ولا مندرجة تحت مادة أخرى. فمن أراد أن يتثقف في هذا الأمر فعلماؤنا وأطباؤنا بارك الله فيهم وضعوا لنا كتبا فلنقتنيها، أفضل من أن تدرس هذه المادة فيسأل الأخ أخته هل أنهيتم هذه المادة، هل أخذتم الدرس الفلاني. ألا لا ينبغي أن يكون. ثم ليس بالضرورة أن يكون كل علم نتعلمه عن طريق المدرسة. هذا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم.
أحسن الله إليك يا نهلا، بارك الله فيك. نكمل دكتور محمد.
تعليق على أن هو إحنا مقدرين طبعا قلق الناس،
موضوع مقلق،
دي موضوع مقلق ومحترمين الحقيقة القلق ده. إنما إيه يعني أنا رأيي تعليقا على اللي قالته الأخت إنه في المدرسة الحكاية أسهل شوية. ليه بقى؟ لأنه ساعات كتير الأباء والأمهات يبقى في خجل، حاجز حياء وخجل بينهم وبين أولادهم، إنه يقعد الأب مثلا يكلم ابنه عن علامات البلوغ والبنت.
ده أحيانا الأب يا دكتور محمد بيبقى عايز يسأل بنته أنت صليت ولا لا، بس مكسوف لأنه ممكن يكون البنت مثلا معذورة هذه الأيام.
فأنت عارف في المدرسة مفيش فيه يعني هذا الحاجز، أو لأن برضه المدرس مفيش هذه العلاقة زي علاقة الأب بابنه أو ببنته أو الأم بابنها أو بنتها. فممكن تبقى في المدرسة أخف حدة. فهي المعلومات عايزين نوصلها، نركن إلى أنه الناس هتسأل الأطباء أو العلماء أو حاجة. فهنا برضو هتبقى معرفة عشوائية، في حد هيكسف يسأل،
صحيح.
في حد هيسأل الشخص غير الصحيح.
تمام.
هيسأل عن حاجة وهينسى حاجة. فأنا هنا برضو ما قدرتش أوصل لأنه يبقى عنده هذه المعلومات كاملة.
تمام.
فهنا دي المشكلة. الجهل الحقيقة مخاطره أكتر من العلم، والمخاوف اللي الناس بتعبر عنها مخاوف حقيقية.
نعم.
وضروري نتحط لها ضمانات.
تمام. يرضيت زي حد من الشرقية؟
اتفضل.
زعلهم ولا ايه؟ ام محمد من الشرقية، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي.
ازيك يا اخ عمر، جزاكم الله خيرا.
خير الله يكرمك.
اقول لحضرتك ان بالنسبه للماده اللي حضرتك بتعرضها الان، هو جزاك الله خيرا اولا انك انت بتواكب مع 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 افكار الشباب، فجزاكم الله خيرا وجزا العاملين على البرنامج. بس انا يعني رفض الموضوع كليه يا استاذ عمر. يعني احنا من زمان، طب ما احنا من زمان عايشين كده، والماده دي احنا كنا بناخدها في التربيه الاسلاميه. فمش هنلاقي احسن من قال الله وقال الرسول
صلى الله عليه وسلم.
وبعدين يعني القرآن عمرك انت ما هتخجل منه، او السنة المحمدية يعني. اردت بس ان اشارك برأيي وجزاكم
الله. احسن الله لك، رأي مسدد، بارك الله فيك. انا مقدرين تماما ان الموضوع مقلق وان الاسر لها حق تقلق بصراحه يعني.
بس انا عايز اقول حاجه واقعيه. عايزين برضو ننبه سواء الناس برضو بيتكلموا ببراءه شديده جدا ونقدرها ونحترمها، انما انا عايز اقول برضو للناس ايه، خدوا بالكم الولاد عرفوا حاجات كتير اكثر مما نعتقد.
نعم.
في ابتدائيه عرفوا، وفي اعداديه عرفوا، وفي ثانويه عرفوا. فمش مستنيين يعني. مش هنقول لهم حاجه هم مش عارفينها، ده انت يمكن تيجي تقول لهم حاجه في ماده التربيه الجنسيه يبص لك ويضحك عليك ويقول لك انت بدري قوي عليك،
انت قديم. طيب استاذ بدر، كيف ترى دور الاسره في توعيه الشباب وابنائهم في الى مثل هذه الامور؟ خصوصا هم اليومين دول، او مش اليومين دول عامه يعني، الاسره بتبقى خجلانه زي ما دكتور محمد قال في تحدث مثل الاشياء.
لا، هو التعامل ممكن مش شرط يكون بصريح يعني، ممكن يكون التوجيه الابن او الابنه للطريق الصح يعني. ممكن اوجههم بطريقه زي ما قال الدكتور احمد بالاشاره، او بان مثلا اشوف هل هي بتثق في مين اكتر او مين اكتر، واوجهه عن طريقه حتى لو هو في حاجز بيني وبينه يعني. فده وده يوقع عبء اكتر، حتى مش كفايه بس الدراسه المدرسيه فقط او الثقافه عن طريق الدراسه فقط، لا ده برضه لازم لها متابعه.
تمام. طب انت حضرتك ايه رايك في موضوع ان الابهات بيكسفوا زي ما احنا قلنا دلوقتي في كلام في مثل هذه الاشياء، فهل الاحسن ان هم يسيبوهم للشباب ولا ان هم يتكلموا معاهم؟ نصيحتك ايه للاباء؟
لا طبعا، الافضل ان يعني زي ما قلت لحضرتك، يا اما يتكلموا معهم يا اما يشوفوا من اقرب ليهم او يوجههم للتوجيه الصح، او ده ما يبقى
اصل مين اقرب ليهم، ده محتاج يكون واثق فيه جدا يعني، بس هو عارف ما يعني صح معلوماته كام ده. ممكن يكون يعني ممكن واثق في بدر، لكن معلوماته الله اعلم بيها.
هو دايما الابناء المفروض يبقوا تحت رقابه الاباء.
تمام.
فمن خلال معرفتهم، من خلال ارائهم، فدي النقطه.
تمام. رايك عمده الاباء، انت شايف ايه الوضع في الحال ده؟ يعني مش ان هم اوجب عليهم ان هم يوعوا اولادهم في مثل هذه الامور، ولا ياخدوا الموضوع بخجل وحياء لدرجه ان الاولاد يروحوا او يلجأوا الى زمايلهم او عن طريق الانترنت او عن طريق الاعلام الهابط؟
والله طبعا هو الاباء افضل، بس ممكن يكون الولد عنده حياء برضه ان هو يكلم والده او والدته مثلا في موضوع زي ده، بيبقى فيه حياء برضه مهما كان، مش مجرد ان هو من الوالد بس، ممكن من الولد نفسه.
تمام.
ان هو
برايك ايه الحل يعني؟
والله بقى ممكن اخوه الكبير مثلا، او حد يثق فيه مثلا، خال عم، حاجه زي كده. انما يعني ممكن يكون في حساسيه شويه.
تمام.
في موضوع
احمد،
يعني ارى اذا اردنا تبصير ابنائنا وبناتنا بهذه الثقافه، فانا ارى ليس هناك افضل من كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن في الوقت نفسه قد يتعرض بعض ابنائنا او بناتنا الى ايات في القران الكريم لا يستطيع فهمها، وفي الوقت ذاته يخجل من محادثه ابيه وامه. فهنا السؤال كنت اريد ان اعقب على الدكتور محمد، واريد ان اساله، في بعض الاوقات نرى ان بعض البنات او الابناء يشعرن بالخجل في مخاطبه اولياء الامور. في الوقت ذاته نجد ان الاولياء الامور سواء امهات بحكم ظروف العمل او الى غير ذلك لديهم بردك نفس الشعور. كيف ننتشل او نخرج هؤلاء الاباء او هؤلاء الفتيات من هذه الحيره؟
طيب نعرف بعد هذا الاتصال من محمد من السعوديه. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيك يا استاذ عمر،
وفيك
بحييك وبحيي ضيوفك الكرام.
الله يحفظك ويبارك فيك. تحياتي لك.
الله يبارك. هي يا استاذ عمر والله هو موضوع شائك فعلا ومهم جدا. هي منظومه متكامله في جميع المراحل.
تمام.
بتبدا من البيت، نرسخ العقيده والدين والحلال والحرام من الصغر.
اي نعم.
وبالتدريج كل مرحله عمريه لها مفهومها في المواضيع دي في اطار الدين والشرع.
تمام.
ولان النت والقنوات المفتوحه خربت الدنيا وخربت شبابنا.
صدقتي.
وبيقلدوا تقليد الغرب، تقليد اعمى في كل شيء للاسف.
صحيح.
وكمان في حاجه، اللهم صل على النبي، عايزين للأب والأم ضروري دورات، ياخذوا دورات في هذا الإطار ليردوا على أولادهم.
رأي مسدد يا محمد والله.
نعم.
بقول رأي مسدد.
في أطفالنا بيسألونا أسئلة محرجة طبعا، إزاي نعرف نرد عليهم في برنامج، وفي برنامج في القناة تربوي، وفي برامج المرأة في الإسلام من خلال الشرع والدين. ومدرس اللي هيدي المادة دي في التربية الإسلامية بالأخص يا أستاذ عمر، عشان في إطار الدين قرآننا كله كله تربية الحمد لله، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيبدأ بقول الله وقال الرسول، عشان يبقى الأمر جد مع الطلبة في الدرس يعني. وأقول للشباب من عن الرسول عليه الصلاة والسلام: من يستطع منكم الباء فليتزوج، من يستطع فعليه بالصوم فإنه جاله وجاء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا.
أحسنت يا أم محمد، جزاكم الله خيرا. منة الله من أكتوبر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
أيوة من فضلك.
أيوة معاك يا عمر، تفضلي.
الحقيقة أنا لم أشارك في مشاهدة الحلقة من أولها، يعني صحت متأخرا، بس أرجو إن أنا أدلي بدل بسيط في الموضوع. أولا بالنسبة للشباب وتعليمهم هذه، لازم مرحلة التعليم على الأقل تكون مناسبة لكم. أنا مجيش
الاتصال انقطع، انا اسف جدا. معنا ام محمد من قنا، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
حيا الله ام محمد، تفضل.
بارك الله فيكم يا استاذ عمر.
وفيك بارك، تفضل.
لو سمحت يعني عايزه اقول يعني كلامي هو بالعاميه،
تفضل.
بس احنا اتربينا على الدين وعلى الفطره، بس ما خدناهاش في مدارس. ابهاتنا وجدودنا ما خدوش الفطرة ولا يعني الثقافة دي من المدارس، ورغم كده احنا خايفين على بناتنا. احنا لغاية دلوقتي ما فيش ثقافة جنسية في المدارس، ورغم كده الاغتصاب كتر. والشباب يعني مش هقدر اقول لك ايه اللي بتعمله، وبرغم كده احنا مربيين بناتنا على الفطرة وعلى الدين وعلى القرآن وعلى الحجاب، والحمد لله رب العالمين. دلوقتي عايزين ندخل الثقافة الجنسية في المدارس. احنا الام مدرسة، الام في البيت مدرسة، وازاي تعلم اولادها الدين والمحافظة على نفسه. ولا يعني مش عارفة الثقافة الجنسية هي اوامر، اوامر عليا من فوق.
اي نعم، بارك الله فيك، بارك الله فيك، احسن الله اليك. اتصال مسدد قوي. معانا اتصال من الاسر، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
يا هلا ومرحبا، تفضل.
السلام، بارك الله فيكم على موضوع الحلقه.
وفيك بارك.
ولكن عايز اعلق تعليق بس، يعني طب. هو من قواعد اطفاء الحريق ان لما تيجي تطفئ الحريق بتطفئ الحريق من اصل النار، من اسفل يعني. مش بتستنى النار لما تطلع وبعد كده تيجي تطفئ الحريق.
هنا
فاحنا كمصر في جهات بتبني بني ادم في اكثر من 16 سنه، وتيجي جهه اخرى تهدم هذا الشخص وهذا البني ادم وهذا الانسان الكامل في خمس دقائق. دي 16 سنة دي عمر التعليم بتاعه، والخمس دقائق دي عمر أغنية فيديو كليب في أحد قنوات مش عارف ايه وحاجة زي كده زي ما انت عارف، فهي بتهدمه. دي نقطة. نقطة تانية، أنا مش معقولة أخذ الخضر وأروح بيه لطالب ابتدائي. طب أنا الأفضل أن أنا أروح لأم وأبوه أثقفهم الأول عشان خضر هم يحافظوا على هذا الولد أو هذه البنت. في شيء تاني، في أخت مشاركة قالت احنا عايشين من زمان كده والحمد لله رب العالمين. وموضوع الاخطاء اللي اتكلم عنه الاستاذ محمد المهدي ان كانت بتحصل فيه اخطاء، انا مش عايز اولا امثله على الاخطاء دي، يعني الاخطاء في المعامله الجنسيه مع الرجل والمراه دي اذا كانت تمت فهي تمت حالات نادره جدا اكيد طبعا، مش حالات كثيره. في حاجه تاني، في احد مسؤولي التربيه والتعليم من حوالي شهر قال ان مصر في سنه 2003 مضت زي اتفاقيه منحه من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده الامريكيه للتعليم المصري بواقع 24 مليار او من يورو تقريبا في السنه. فيها شرطين، الشرط الاول تدريس اللغه الانجليزيه في الصف الرابع الابتدائي، واحنا الحمد لله استفدنا من هذا الشرط، يعني تدريس اللغه الانجليزيه جميل جدا 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 في الابتدائي. والشرط الثاني تدريس المواد العلميه الحساسه اللي انا بتكلم فيها حضرتك بلوك. في نقطه ثانيه برضو، منهج اللغه الانجليزيه مثلا يعني كمنهج كان زمان حضرتك اتعلمت عليه، كان زمان الصور مرسومه بالكرتون وهو النظام الشيق للأطفال. في حاليا بقت الصور لايف، وبقت الصور لبس مودرن، وبقت الصور أغلب الكتاب في كل صفحة تقريبا بنات، والبنات مختارين بطريقة مستفزة جدا، مختلفين
الديزاين اللي بيقول مختلفين الشكل مختلفين الجمال مختلفين اللبس كله ده هو اشعال النار اللي انا بتكلم عنه فوق زي ما انا اتكلمت الاول. عشان انا خاطر اطفئ النار وعشان خاطر احنا المجتمع يا ريت اوجه طفايه الحريق التوجيه الصحيح.
نسال الله البدايه نسال الله البدايه
فوق النار من اعلى.
الله يحفظك ويبارك فيك جزاكم الله عنا خيرا. ابو محمود من الاردن السلام عليكم. يا ابا محمود.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا ومرحبا بك. تفضل.
أسأل الله العظيم ورب العرش العظيم أن يبارك في هذه القناة الطيبة المباركة التي ما تركت شيء إلا ووضعت له لكل داء دواء. أخي العزيز والله لم يعني يترك القرآن ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيء لكي نبحث عنه في كتب ولا ثقافة. ربنا جل سبحانه وتعالى وهو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال صلى الله عليه وسلم لا تأسوا نساءكم كالبهائم. ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لنبحث فيه من 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 كتب أخرى أو أشياء تدرس علينا. الحياة أين الحياة؟ لن نتعلم كل شيء لنبحث عن موضوع الثقافة الجنسية بارك الله فيكم. نحن خلقنا على الفطرة. قل لي هل تعلم آدم هذه الأشياء عليه السلام؟ الإسلام جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم ووضع لنا كل شيء. لم يترك المصطفى شيئا ليكتشفوه باقي الناس بعد هذه الأيام.
وأنا ما كنا أنا المتمعن أبو محمود في كتب السنة يجد أننا يعني أنا دين ما ترك شيء إلا وطرحه يعني.
قال سيدنا علي قال لو ضاع مقود بعيري لوجدته في القرآن.
طيب بارك الله فيك ابو محمود جزاكم الله عنا خيرا. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
يا اهلا محمد اتفضل.
بعد اذنك انا كنت عايزه اقول بس بعض النقاط استخلصتها من كلام الضيوف المتصلين.
تمام اتفضل.
هو القلق اللي عندنا هو مش قلق غير منطقي. هو بناء عن منطق احنا حاطينه قدامنا. ان اولا اول نقطه احنا نتكلم حواليها ان احنا هندرس المواد دي تحت اطار اسلامي. فاصلا احنا مش كل المدارس الطلبه اللي فيها مسلمين بس يعني في ديانات غير المسلمين. فازاي انا احط اطار اسلامي وهو اصلا ممكن يقعد قدامي طالب غير مسلم مش قابل الكلام اللي بقوله ودينه بيقول له حاجات في النكاح غير اللي انا بقول عليها خالص. فكان اظن ان هو ما ينفعش ان احنا نحط الماده دي
تحت. احنا يا اختي الفاضله لو سمحتي احنا دلوقتي لو ادرجنا هذه الماده او ادرجنا هذا المنهج ضمن المواد اللي وليكن مثلا ماده التربيه الاسلاميه فمعروف ان في هذه الحصه يتم الفصل.
يعني احنا بس كده دلوقتي هندرس التربيه الجنسيه للمسلمين فقط؟ هو هل ده يعقل؟ المدارس هي طب انا بقى ادرسها في الازهر فقط لو انا عايز ادرسها للمسلمين فقط بقى وتبقى في اطار ده خلاص ادرسها للناس اللي بيدرسوا في الازهر فقط وتبقى ماده بقى شرعيه زي ما بنجيب مثلا كتاب لاحد المشايخ في بيتحدث عن المشاكل الجنسيه او طرق النكاح في الكتاب بقى خلاص هو كتاب معمول لده بس الكتاب منزله شيخ من شيوخ الازهر او من دعاتنا السلفيين المعروفين.
تمام.
انا كده رجعت تاني لنقطه ان الموضوع بقى محصور واحنا مش عايزينها تبقى حاجه محصوره. احنا عايزينها تبقى ثقافه عامه او تربيه عامه زي ما دكتور محمد المهدي سماها.
تمام.
يبقى انا كده اول حاجه مش هقدر احطها تحت اطار اسلامي بس في المدارس سواء ابتدائي ولا اعدادي ولا 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 في المدارس دلوقتي بقت حاجه يعني ما يصحش. يعني كمان حضرتك تخيل اللي قدامك طفل مثلا عنده 6 سنين مش هيبقى فاهم الكلام اللي انا بقوله. فمن 6 ل10 سنين مش هينفع ادرسها في الابتدائي.
تمام.
وفي الاعدادي يعني المرحله دي مرحله خطره جدا بالنسبه للبنات. نيجي بالثانوي هنلاقي ان دي مرحله التجربه. يعني مش هينفع اقول له في حاجه فلانيه واقول له معلش ما تجربش انت ممنوع من التجربه حاليا. ازاي يعني؟ هو الموضوع ده لازم
يعني اقدر اقول ان انت مؤيده اكثر لموضوع ان يكون في مراكز متخصصه يروحوا اليها الشباب المقبل على الزواج.
ايوه ده حقيقي. لان كمان حضرتك لو تتخيل مين بره بيدرس الثقافه الجنسيه هنلاقي ان هي الدول الغير اسلاميه هم اللي بيدرسوا الماده دي.
تمام.
ليه بيدرسوها؟ لان عندهم شبابهم اصلا من سن 16 سنه او 15 سنه بينفصل عن الاسره. تروح البنت تعيش مع صديقها والصديق يعيش مع صديقته حياه مفتوحه اغلب وهم مش متزوجين. فهم في الحاله دي هم اللي بيحتاجوا ثقافه جنسيه. لكن احنا هنا في مصر الزواج بيبدا بعد سن ال20 سواء للبنت او للولد.
تمام.
يعني بعد ما يكونوا خلصوا مدارس وبعد ما يكونوا ممكن يكونوا خلصوا جامعات كمان.
تمام. احسن الله اليك.
هدرسها لهم.
تمام. احسن الله اليك وبارك الله فيك. معنا رضا من الاهليه واخر اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ عمر؟
بخير حال الحمد لله. اهلا ومرحبا. اتفضل.
ازيك وازي اللي معاك؟
تمام والله يسلمك عليك.
انا حي من ضمن المعارضين يا استاذ عمر.
طيب تمام اتفضل.
معارض من ضمن يعني الحلقه اللي هو بتاع دي.
ايه نعم معارض ليه بقى؟
معايا يا اسامه ما ينفعش مثلا نتكلم في الكلام ده يعني مثلا طب وبنات مع بعضهم
على طول. طيب تمام بارك الله فيك استاذ جزاك الله عنا خيرا. عايز دكتور احمد تعليقك على المتصلين.
هو طبعا يعني الحمد لله والصلاه والسلام على الله. في نقطه خطيره طبعا كماده منفصله انا بس يعني بحط التصور كده لو ليها درجات من 50 هل سوف يتم بعد انتهاء المرحله الثانويه عند الاقبال على الزواج الاتيان بهذه الشهاده؟ خدت كام في الثقافه الجنسيه عندك؟ يعني انا عايز الاستفاده تصل لكن كون ان هو يكون تقدم لبنتي زوج خد 40 من 50 في الثقافه الجنسيه وتقدم لبنتي زوج ام هو هتبقى هزليه.
تمام.
هتبقى هزليه بهذا الشكل وبالتالي بقى لا يصلح للزواج ويبقى في واحد مقبول وفي واحد ساقط في الثقافه الجنسيه. لا هتبقى نوع هزلي فعلا. لكن انا الاطار اللي بعرض فيه والضوابط هو الذي يحتاجه الناس وده نبض المتصلين جميعا. يعني عندنا حديث الثلاثه ولذلك قبل ان اذكر حديث الثلاثه اللي انسدت عليهم الصخره السيدة عائشة بتقول إيه؟ بتقول يرحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين. فهنا إن إحنا نحط إحنا عايزين نقول كل قيمة ما فيش تعارض ما بينهم ما بين قيمة التعلم. يعني قيمة التعلم وقيمة الحياء الاثنين قيمتين يتم التزاوج ما بينهم. المهم الضابط والبيئة والمناخ دي نقطة في غاية الأهمية. حديث ثلاثة الذين سدت عليهم الصخرة وحديث موجود في البخاري ومسلم كلنا عارفين هذا الحديث وإزاي إن هم دخلوا في كرب وكل واحد دعا الله عز وجل بأرجى عمل عنده. أحد الثلاثة وإحنا كلنا بنسمع هذا الحديث بنبكي. أحد الثلاثة قال جاءتني ابن عمتي فسألتني أن أعطي من المال فقلت لا إلا دون نفسك. فلما تكشفتها وهممت بها وجلست بين شعبها الأربع فقالت لا تفض الخاتم إلا بحقه. فخاف وارتعد وقال خفتيه في الشدة ولم أخافه في الرخاء. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. ففرجت عنهم الصخرة. من يسمع هذا الحديث هل يعتريه خجل أو, 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 أو ضجر ولا بتتمثل فيه قمم لمعاني الإيمان الحقيقية؟ سورة يوسف وحكاية الواقعة وأنه همت به وهم بها ومحاولة الإغراء الشديد وتعفف الرجل الشاب الصالح الذي نشأ في عبادة الله عز وجل إني أخاف الله. هو ده المنهجية اللي لو انطلقنا منها أعتقد كثير من مخاوف المتصلين هتتبدد وهتتلاشى وتصبح على أرض الواقع فيها احتياج وفيها أعتقد أقرب إلى الواقع بعيدا عن المثالية النظرية.
أسمع الله إليك دكتور محمد كيف ترى دور الأسرة في توعية الأبناء لمثل هذه الأمور؟
ما ناس قالوا كلام كويس قالوا أنه نهتم كمان بدورات للأباء والأمهات لأنه الأسرة هي المصدر الأول للتوعية وهي اللي ممكن تضبط إيقاع المعرفة حتى لو كانت المعرفة جات من المدرسة مضطربة أو مشوهة لأي سبب من الأسباب أن الأسرة هي اللي بتضبط ده كله. فأنا شايف أن الأسرة مهمة جدا ولكن أنا أخشى أن الأسرة يعني حاجز الحياء يمنعها من أنها توصل كل المعلومات المطلوبة. والمخاوف الناس الحقيقة يعني برضو محتاجة لطمأنة شوية أنه المعرفة بتبقى فيها وقاية أكتر وفيها صيانة أكتر وفيها حصانة أكتر بالذات في الوظيفة الجنسية كلما كانت مجهولة أو يعني تعيش في منطقة ظلام كلما زادت فيها الممارسات الخاطئة والممارسات الضارة. فلما تتقال زي ما قلنا في إطار أخلاقي تربوي وتحت إشراف منهجي جيد هيبقى الأثر إيجابي. احنا يخشى بقى إيه؟ يخشى من حاجتين. يخشى ان احنا دلوقتي قاعدين احنا بنحلم هنا في هذا المكان بهذا الاطار. يخشى انها لما تيجي تتعامل على المستوى الاوسع انها لا تكون في هذا الاطار وانها تكون زي ما الناس خايفين انها تكون نوع من اشاعه الفاحشه انها تكون نوع من الاثاره انها تكون نوع من يعني تهيج الغرائز والحاجات دي كلها انها تاتي في وقت من الاوقات طبقا لاجنده خارجيه تفرض يعني باعتبار انه انت عارف دلوقتي في حالة العولمة بتفرض على كثير من الدول بعض الاشياء والاجندات الخاصة بيها فنخشى برضو ان ده يفرض علينا. فانا ارجو ان احنا نكون سباقين بوضعها في اطار بناء نختلف عليه او نتفق نحطه باي شكل من الاشكال قبل ان تأتينا جاهزة من الخارج وتفرض علينا كأجندة أجنبية.
نعم بارك الله فيك. طيب احنا جالنا تفاعلات أيضا عن طريق مشاهدينا الكرام مشاهدين مع الشباب عبر شريط الرسائل القصيرة بيقولوا أحد الأشخاص بيقول لا أؤيد مادة للثقافة الجنسية في زمن غاب فيه الحياء وندر، وهذا سبب لكل شر. آخر يقول: أوافق على إدراج مادة الثقافة الجنسية، ولكن في المرحلة الثانوية فقط ومن خلال القرآن الكريم والسنة. وآخر يقول: أرى أننا نكتفي بعمل ندوات من حين لآخر عن طريق متخصصين في كل مراحل. وآخر يقول: إن المعلم عجز عن تربية تلاميذه، فكيف يعلم هذه المادة؟ فليكن رجال دين ثقة. لا تعليق. آخر يقول: أين النوعية الجيدة والمؤمنة من المعلمين التي من الممكن أن تدرس مثل هذا الأمر؟ إحنا عايزين نحسن الظن في المعلمين، يعني أنا أرى أنه في إساءة الظن في هذه الرسالة. آخر يقول: من باب أولى أن ندرس لأولادنا حقوق الأزواج حتى نقلل نسبة الطلاق.
على فكرة الحياة هيبقى جزء من التربية الجنسية.
أيوه.
فكرة جميلة. والطلاق وأحكام الطلاق والزواج وأحكام الزواج والحاجات دي كلها، يعني هو الناس متصورة إنه التربية الجنسية هتكون الجانب الشبقي في هذا الموضوع. لا، هو على العكس، الجانب الشبقي هيحتل مساحة صغيرة، وهيبقى الجانب التهذيبي والجانب الوقائي والجانب التعليمي هو اللي هياخد المساحة أكتر، وتضيف إليها أبعادها زي ما قلنا، الأبعاد الإنسانية والوجدانية والروحية والدينية والحاجات دي كلها، علشان تحميها من أن تكون يعني مجرد مادة قابلة للإشتعال في الهواء.
أحسن الله إليك. إحنا أنا عايز أقول أيضا نقطة أخيرة في هذه الحلقة، إن إحنا في هذه الأيام والآونة الأخيرة ابتلينا بعدد من الفضائيات الجديدة، عشان يكون لها رواج وعشان يكون لها انتشار عملوا إيه؟ عملوا مجموعة من البرامج الخاصة بالثقافة الجنسية بدعوة تثقيف الناس. لكن لو تمعنت في هذه البرامج ستجد أن الغرض الأساسي مش التثقيف، الغرض الأساسي هو استقطاب أكبر عدد من المشاهدين، لأن البرامج دي لو جينا تمعنا فيها سنرى أن هناك إثارة أكثر من التثقيف. أنا يمكن مش شايفني في تثقيف، إثارة أكثر بكثير. تعليق دكتور أحمد على مثل هذه البرامج الموجودة في عدد من الفضائيات العربية الجديدة.
تعليقي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، كمثل شيطان لقى شيطانة فهو تغشاها والناس ينظرون إليه. يعني حقيقة هم بيقوموا بعملية توصيف شديد جدا، كأنها مجموعة من الشياطين يعني تتسافت في الطريق، ودي طريقة حقيقية يعني حميرية بهائمية. لكن احنا عايزين نرتقي الى المستوى اللي كان الدكتور محمد المهدي بيتكلم عنه، ويمكن جميع المشاهدين متفقين عليه الحمد لله رب العالمين. لكن احنا عايزين نقول برضو رسالة نطمئن فيها اللي يمكن ما بيشوفوش الطرح بتاعنا ده، او يمكن مش مقتنعين بالطرح بتاعنا ده، نقول لهم: ماذا تريدون؟ تريدون حياة أسرية سعيدة؟ ستتحقق بوجود الطمأنينة التي ذكرها الله عز وجل، جعل بينكم مودة ورحمة، كف الرحمن التي تعمل ليل نهار ونستشعر عملها، لابد أنها توجد مع من يرضي الله سبحانه وتعالى. فيعني دي نقطة. لكن طبعا هذه الفضائيات والإعلام الفاسد اللي بيظهر فيه كل ناعق، أنا أعتقد أنها آلة ضخمة جدا للهدم وللتكسير. وأعتقد أن إذا وجد ألف باني وهادم واحد، فما بالك بأن في ألف هادم وباني واحد؟ فتحتاج إلى تضافر الجهود، ويعني الواحد يعني يذكرهم بالله سبحانه وتعالى. نقول لهم يعني نصيحة على الملأ: اتقوا الله عز وجل في أعراض المسلمين، اتقوا الله عز وجل في أخلاق المسلمين، اتقوا الله في حياء المسلمين والمسلمات، لأن الحقيقة الحياء ينزل من السماء وهم يقومون بنزعه، وما ينتزع صعب جدا اكتسابه، خاصة وأن خلق الحياء جزء كبير جدا منه وهبي من الله سبحانه وتعالى، وجزء منه كسبي من العبد يكتسبه من خلال الصفات والأخلاق، لكن ما ينتزع بيكون مؤلم جدا وضار جدا فيما بعد.
ولعل الملاحظ لمثل هذه البرامج دكتور أحمد ودكتور محمد المهدي، إن هذه البرامج بيقصدوا إن اللي يقدم هذه البرامج نساء ومذيعات سافرات متبرجات، ويفتخرن على الهواء مباشرة أن هذا البرنامج من أعلى نسبة مشاهدة موجودة في القناة. فهذا دليل نجاح للبرنامج. دليلك إيه؟ أو ردك إيه على هذا الموضوع؟
هو أنا راه أرده بالأرقام، إن هو في أحد القنوات اللي بتقدم البرنامج ده في أسبوع، الناس اللي دخلوا على الموقع بتاعهم على اليوتيوب كانوا حوالي 14,000، في حين في برنامج في نفس القناة بيقدم علماء مصر في الداخل والخارج بشكل محترم جداً، لم يدخلوا غير حوالي 140 واحد في خلال الأسبوع. فده بيفتح شهية هذه القنوات لأنها تقدم مثل هذه البرامج، لأنه هو معروف.
يعني يا دكتور محمد لما يكون فيه هناك الآن عدد كبير يشاهد هذه البرامج، دليل أن البرامج دي كويسة؟
مش دليل نجاح، لكن دليل رواج.
نعم.
والرواج حاجة والنجاح حاجة.
تمام.
وهنا للأسف الشديد أصحاب القنوات أحيانا يعني يلهثوا وراء الرواج. صحيح. عايز القناة يبقى لها عدد كبير من المشاهدين،
فبيلاقي
أن ده أو تفسير الأحلام أو أي حاجة تانية.
تخيل دكتور محمد أن المذيعة التي تقدم مثل هذه البرامج وهي موجودة على الملأ بتكون أجرأ في الرد حتى من الدكاترة المتخصصين اللي معاه في الحلقة.
الدكتور بيبقى قاعد مكسوف،
ويمكن الدكتور لما يرد يمكن الدكتور لما يرد بجرأة في الحلقة هيرد متخصص وبقول الكلام بشكل علمي. اما انت بترد ليه؟
وبتقوله بشكل الحقيقة شكل يعني يدخل في 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 مجال يعني ايه مش ما اقدرش اقول يعني. فهو هنا ايه المشكلة، ان هو ايه معروف في الناحية النفسية انه اقوى غريزتين في النفس البشرية الغريزة الجنسية وغريزة العنف.
نعم.
فلما بيجي حد يعمل حاجة فيها عنف أو فيها جنس دي بتلقى رواج كتير جدا. عشان كده اللي بيقدموا الأفلام والمسلسلات والحاجات دي كلها دايما بيطعم الفيلم أو المسلسل بالحاجتين دول.
نعم.
علشان يخاطب غرائز الناس ويجتذبهم.
تمام.
فهي القنوات بتعمل على هذا الأمر. فهنا الخطورة إنك أنت بتشد الناس من غريزتين قويين جدا عندهم. وعلشان كده ضروري القنوات بقى الـ يعني التي تراعي الله سبحانه وتعالى فيما تقدمه للمشاهد أن تواجه هذا البث الخطر وتضع نوع من مضادات
سد هذه الثغرة.
سد هذه الثغرة بشكل جيد.
في آخر هذه الحلقة أريد نصيحة من دكتور أحمد عارف للقائمين على وسائل الإعلام وخاصة ممن تبنوا مثل هذه البرامج.
يعني النصيحة حقيقة أسأل الله أن أتجد موقعها، لأن هؤلاء طالما بيلهثوا وراء المال فأنا مش هقدر أعوضه بشيء قصاد هذا الرواج اللي اتكلم عنه الدكتور محمد مهدي. لكن أقدر أقول النصيحة لأنفسنا أن أمثال حضرتك وأمثال هذه البرامج طرحها لابد أن يجد من الناس من رحابة الصدر ومن الإقبال اللي يشجع على سد هذه الثغرة، ولأن ده أصبح واجب للوقت. ان طالما في محاوله لاكتساب خطوه الى الامام منهم يبقى احنا خطوات لابد ان نسبق. لان برضو يعني احسن الظن بالمشايخ وبالعلماء، لكن نحن نقصر في هذا المجال ولابد ان احنا نسد هذه الثغره في امثل صوره وفي ابهى حله. اما بقى اهل الاعلام فيعني اسال الله عز وجل ان يصلح الحال، لأن يعني يعجز المقال عن وصف الحال حقيقة.
إيه دكتور محمد؟
أنا هرد بس على حاجة قالها الأستاذ أحمد كان بيسأل عليها.
النصيحة الأول للقائمين على الإعلام؟
لا، النصيحة إن هم يتقوا ربنا، وإنه لا الفلوس ولا الشهرة ولا الانتشار ولا الرواج هينفعهم.
نعم.
هيسألوا عن كل كلمة وكل أثر بيحدث من القنوات بتاعتهم. إذا كان يعني خافوا من ده فربنا يهديهم. لا، لكن الكلمة كان بقول الأستاذ أحمد الأب يعمل إيه مع ابنه في بعض الحاجات الحساسة وكان في بعض الأباء بيبقى بينهم وبين أولادهم صداقة تسمح بأنهم يتكلموا في بعض هذه الأشياء الحساسة. بعض الأباء عندهم ذكاء شديد جدا إن هو يجي مثلا في مرحلة البلوغ يجيب كتاب محترم ويثق فيه وفي مؤلفه ويبقى مخليه متاح كده في البيت، فالابن يقرأ الكتاب ده. ممكن بقى هو يسأل الأب لو عايز يسأله في حاجة، ممكن يخلي حد من أصدقائه مثلا بشكل تلقائي كده يقعد معاه فيدردش مع بعض أو حاجة بشكل يعني. في حاجات كتير وسائل من كده كتير. في حاجات بقى مهمة في ناحية الثقافة الجنسية والتربية الجنسية، في حتة تفصيلية ساعات الناس يبقوا عايزين يعرفوها، وده احنا لاحظناه على المواقع على الانترنت، المواقع الإلكترونية لما كنا بنرد على الاستشارات إلكترونية إسلامية، إنه في ناس بتبقى عايزة أسئلة تفصيلية في حاجات فعلا لم ترد في النصوص الدينية، لأن النصوص الدينية برضو فيها إجمال.
نعم.
هم عايزين حاجة فيها تفصيل شوية متصلة بحياتهم اليومية، وده برضو وارد في الكتاب والسنة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
نعم.
فلما يجي يسأل عن مسألة تفصيلية طبية أو نفسية أو حاجة بالشكل ده، الحقيقة السؤال على موقع إلكتروني بيبقى كويس مناسب جدا. ليه بقى؟ لأنه بيسألك وهو ما بيكشفش نفسه، وانت بتجاوب عليه من غير
صحيح.
ما يتجرح، وبترد عليه بشكل خاص هو يعني. احنا حتى كنا بعض الأسئلة لا ننشرها، يعني في أسئلة بتنشر
أسئلة
خاصة
ممكن هنا عايزين يعني بيكون عندنا مواقع إلكترونية إسلامية هادفة نثق فيها.
بالضبط.
نعم، بارك الله فيك. قبل أن ننهي هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، هناك أخت فاضلة اتصلت بي قبل الحلقة من مشاهدي مع الشباب، استحلفتني أن ندعو للبنت بتول صلاح الدين محمد لطفي، وهي بنت مولودة دخلت الحضانة وحياتها تقريبا في خطر، فنسأل الله سبحانه تعالى يشفيها ويعافيها ويحفظها لأهلها ويقر عين أهلها بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتوجه بخلص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور أحمد عارف الباحث والمتخصص في مجال العلوم الشرعية.
جزاك الله خيرا
على أنك شرفتنا في هذه الحلقة.
جزاك الله خيرا وربنا ينفع بك وينفع بمثل هذه البرامج ويجعلها سنة حسنة تسن في هذا المكان.
ونتمنى أن تكون هذه الزيارة باكورة زيارة قادمة بإذن الله. كما نشكر ضيف البرنامج الذي يعني يزورنا من فترة إلى فترة الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر. جزاكم الله خيرا دكتور محمد، بارك الله فيك. كما ايضا نشكر شبابنا الاستاذ بدر والمهندس محمود احمد والاستاذ احمد رؤوف، جزاكم الله خيرا شرفتونا ويعني سعداء جدا باسئلتكم واقتراحاتكم طوال هذه الحلقه. مشاهدينا يبقى ان اقول ان هذه الحلقه وغيرها من حلقات مع الشباب موجوده عبر موقع قناه الرحمه www.arrahma.tv www.arrahma.tv. ومن هنا الى ان القاكم في حلقه قادمه يوم الجمعه القادمه وقبل هذا التوقيت بساعه. لكم تحياتي عمر الحنبلي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
أحلى 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 اللقاء.